بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، قال المؤلف، قلنا عند هذه العبارة الأحسن أن يقول قال الناظم رحمه الله، عندكم في كل الطبعات قال المؤلف: وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب. قال رحمه الله: المباح في اللغة المعلن، ومنه قولهم باح بسره أو أباح بسره يعني أعلنه، وفي الاصطلاح يعرف بحقيقته بأنه ما لا يتعلق به أمر ولا نهي بذاته، يعني ليس فيه أمر ولا نهي في حد ذاته، ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. وبعضهم يقول في تعريفه وهو أقصر من هذا: ما أذن الشارع في فعله وتركه إذنا مطلقا، ما أذن الشارع في فعله وتركه إذنا مطلقا. قال: أما على كلام المؤلف أو الناظم أو على تعريف المؤلف، فإنه ما لم يكن في فعله ولا تركه ثواب ولا عقاب، يعني ما خلا من الثواب والعقاب، إن فعلته فلا ثواب لك ولا عقاب عليك، وإن تركته فلا ثواب لك ولا عقاب عليك، لأنه مباح وحلال. وهذا التعريف باعتبار ذات المباح، لكن باعتبار ما يكون وسيلة له قد يكون واجبا ومندوبا ومكروها ومحرما وحراما. وقوله ليس في تركه ثواب ولا في فعله عقاب، أو ليس في تركه ولا فعله ثواب ولا عقاب، لكن مع النية، مع النية قد يحصل الثواب ويتحول الأمر من المباح إلى المستحب، وقد يتحول إلى الواجب. قالوا مثاله: من أكل ليحفظ بدنه، أكل ليحفظ بدنه ويتقوى بذلك على طاعة الله عز وجل، فإنه يثاب، مع أن الأصل أن الأكل مباح لكنه يثاب على ذلك. بل كما سمعت قد ينتقل المباح فيصل إلى المستحب، مثلا من نام مبكرا لكن بنية أن يتقوى على قيام الليل، فالنوم في حقه صار مندوبا، مع أن الأصل أن النوم مباح، في أي وقت تريد تنام تنام مباح، لكن إذا نام في وقت معين بطريقة معينة ونوى به خيرا فإنه ينقلب من المباح إلى المستحب. المباح كما هو ظاهر من التعريف أنه لا تكليف فيه، ليس فيه تكليف، لا أمر ولا نهي. فلماذا أدخل في الأحكام التكليفية؟ قال بعضهم: لماذا أدخل في الأحكام التكليفية؟ قال الشنقيطي وغيره من أهل العلم: هذا من باب التغليب، يعني سميت الأحكام التكليفية الخمسة من باب التغليب، وإلا بعضها ليس فيه تكليف كالمباح. وقال بعضهم: أدخل في الأحكام التكليفية لأنه واجب بجنسه، فإنه يستعين به على الواجبات والمندوبات في الجملة. فمثلا الأكل والشرب، الأصل فيه أنه مباح لكن لا بد أن يأكل حتى يقوم بالتكليف، ولو ترك الطعام والشراب قد يأثم، وهذا قول الشاطبي. فإذا هو واجب بجنسه لا بنوعه. وذكروا أجوبة أخرى. المباح أيضا هو الذي يسمى الحلال ويسمى الجائز، ولو يسمى المخير في فعله وتركه، ويقال فيه ما لا جناح فيه ولا إثم فيه، وأكثر ما يطلق في القرآن الكريم على الحلال، المباح يطلق في القرآن الكريم على الحلال. وأيضا مما يذكر في باب المباح أن الإباحة قسمان، الإباحة قسمان، إباحة شرعية وإباحة عقلية، الإباحة قسمان، إباحة شرعية وإباحة عقلية. الإباحة الشرعية ما نص عليه الدليل من القرآن والسنة على أن هذا الشيء مباح، قالوا مثل جماع الرجل أهله في ليل رمضان، فهذا قد جاء فيه الأدلة أنه مباح. وأما الإباحة العقلية وهي التي يسميها علماء الأصول الاستصحاب، الاستصحاب، ويسميها أصحاب قواعد الفقه بقاء ما كان على ما كان، بقاء ما كان على ما كان، فيقال هذا الأمر مباح. ما هو الدليل؟ قالوا الاستصحاب الأصل حتى يأتي دليل بالتحريم. إذن هذه إباحة عقلية، إذا جاء الدليل بالتحريم انتقلنا إلى التحريم، جاء الدليل بالانتقال إلى الوجوب انتقلنا إلى الوجوب، وهذه ليست بالدليل، وإنما هذه يسمى الاستصحاب. ولهذا تجدهم يقولون أحيانا الأصل براءة الذمة، يعني معناه ما في دليل، نبقى على أصل الأمر قبل أن يأتي الشرع. قال رحمه الله: لكن باعتبار ما يكون وسيلة له قد يكون واجبا ومندوبا ومكروها وحراما، فالمباح في حد ذاته ليس فيه أمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب، لكن قد يكون وسيلة لمأمور فيكون مأمورا به على وجه الندب أو الوجوب، وقد يكون وسيلة لمنهي عنه فيكون منهيا عنه على سبيل الكراهة والتحريم. وهذا رأي وقول الشاطبي في الموافقات. إذن فالأصل في المباح أنه ليس له تعلق بالأمر والنهي، وإنما هو ما أذن به إذنا مطلقا في فعله أو تركه، لكنه قد ينتقل إلى المستحب أو إلى الواجب أو إلى المكروه أو إلى المحرم. فلهذا أدخل في الأحكام التكليفية، لأنه قد ينتقل إلى واحد من الأحكام التكليفية الخمسة أو الأربعة، أو أنه ذكر في هذا الباب من باب التغليب أن هذه الأحكام غالبها تكليفية، أو لأنه فيه تكليف من حيث الجنس لا من حيث النوع،